الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد ترك لي أخونا أبو عدنان خبرا بلغني إياه الأخ أبو شامر عندما وصلت إلى المسجد، يطلب إلي أن أشكر الإخوة لأنه قد زادت والحمد لله تبرعاتهم لأعمال هذا المسجد، لإصلاح هذا المسجد ولإعماره. وما حاجتكم إلى شكري أيها الإخوة؟ إن الذي يقدم في سبيل الله إنما يجزيه ويثيبه رب العالمين، وما قيمة شكري أمام هذا الثواب العظيم الذي يدخره الله عز وجل لعباده الصالحين الذين ينفقون في السراء والضراء ويكونون على ما يرضاه في سائر الأمور. ولكنني أود أن أشير إلى أمرين أشعرت بهما. الواحد، مبادرات بعض الأخوات ومشروعات بعض الأخوات التي ينصب ريعها للمسجد، هذا أمر طيب. ولعلكم تذكرون أن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تشتغل بيدها وتقدم للمسلمين مما تشتغل، أو تقدم للمسلمين ريع مما تشتغل وتبيع. وحادثة أخرى، لقد اتصلت بي إخوة كريمة واشترطت علي، قالت تريد أن تحدثني بأمر، واشترطت علي أن لا يذكر هذا الأمر، أنا ما راح أذكر الاسم، أن لا يذكر اسمها مطلقا. لقد أحبت هذه الإخوة أن تتقدم بحليها لهذا المسجد، لبيت الله عز وجل، وللمساعدة في أداء هذا المسجد لواجباته. شكرتها وقلت لها يعني لا حاجة إلى هذا الأمر، ولكن هذا الموقف بذاته، وإلا نقبل ما قدمته، ما أرادت تقديمه هذه الإخوة، يدل على الروح الطيبة. الروح الطيبة، هذه الروح هي أهم من العطاء نفسه. نرجو الله عز وجل أن تنمو فينا هذه الروح حتى نبني مسجدنا، حتى نصلح مسجدنا، أن تنمو فينا هذه الروح حتى نعمره بما يرضي الله عز وجل، أن تنمو فينا هذه الروح حتى نؤدي واجباتنا المختلفة على كل صعيد من الأصعدة. وكنت ذكرت لكم في الخطبة السابقة أنني كنت أريد أن أتحدث إليكم في موضوع الزواج. لم أتحدث إليكم بهذا اليوم. لماذا؟ لأنني قد دار بيني وبين بعض الإخوة المسؤولين في المسجد حوار اتفقنا فيه على أن نخصص لهذا الموضوع ندوة كاملة يجلس فيها على المنصة من هو مختص بالأمور الشرعية، بالأمور النفسية، بالأمور الاجتماعية، وأن تطرح الأسئلة من الإخوة الحضور في كل ما يهمهم في هذا الموضوع، ويكون الجواب تطرح أسئلة ويكون أيضا تعليقات وتعقيبات. لأن تناول هذا الموضوع في خطبة الجمعة هنالك متكلم واحد، طيب لو وجد تعقيب، لو وجد تصحيح، لا يستطيع الناس في خطبة الجمعة وهم جلوس أن يعقبوا أو يصححوا، أو لو وجد أسئلة لا يستطيعون أن يسألوا. إذن الحقيقة فموعدنا ندوة تخصص لهذا الموضوع، ندوة صريحة جدا تعرض فيها همومنا الواقعية، ونحاول أن نستبين الموقف الشرعي والموقف الصالح لنا في هذه الأمور بجرأة وشجاعة، ولا نجعل رؤوسنا في الرمال. فإلى هذه الندوة إن شاء الله. ولو شاء بعض الإخوة والأخوات بالطبع أن يستبقوا هذه الندوة بأسئلة أو أشياء يكتبونها ويودعونها في المسجد لتقرأ قبل هذه الندوة ولتؤخذ بالاعتبار. إذن خطبة الجمعة هذه ما هو محورها؟ يعني بأي شيء سأحدثكم في هذه الجمعة؟ خطر لي أيها الإخوة أن أحدثكم بموضوع من الموضوعات المهمة عندي، ولا أدري إلى أي حد تكون مهمة عندكم، وإن كنت أشعر بأنها مهمة من الناحية الموضوعية بصرف النظر عن الأشخاص. نحن نتحدث كثيرا عن واقع المسلمين، ونتحدث عن ما يصنع دول مسلمين أعداء الإسلام، سواء كان هؤلاء الأعداء دولا أو مؤسسات أو وسائل إعلام، ونتحدث عن الأنظمة الدكتاتورية في بلادنا، ونتحدث ونتحدث. ولكن هنالك أشياء أخرى ينبغي أن نتحدث فيها، وهي بالواقع تحمل مسؤولية كبرى عن حالنا وتفتك بنا فتكا ذريعا. ومن أهم ما نعانيه نحن سواء في مجتمعاتنا أو في أمتنا وبلادنا أو في عالمنا وعصرنا، من أشد الأشياء التي تتسبب في الكثير من مآسينا هذا الثالوث الذي يتكون من الإمعة والإمرة وبنت الجبل. هناك ثالوث يتكون من الإمعة والإمرة وبنات الجبل. الإمعة، من هو الإمعة؟ الإمعة الذي لا رأي له ولا موقف يتابع كل إنسان على رأيه يمشي مع التيار، الناس يمشون هكذا، يمشي إلى خير أو شر لا يبالون، يمشي هكذا يمشي معهم. أما الإمام فهو أيضا الذي يتابع كل أحد على أمره، يمكن أن تقوده إلى الشيوعية وإلى القومية الإلحادية وإلى وإلى، ينقاد يعني ليس عنده على حسب تعبير أحد إخواننا وأصدقائنا إلا أن يقول أمرك سيدي، تقول له هذا الأمر أمرك سيدي، هذا يسمونه باللغة العربية الإمرة. أما بنت الجبل هذه، بنت الجبل وهي ثالث هذا الثالوث، هو بنت الجبل باللغة العربية هو الصدى، لما يذهب الإنسان إلى مكان خلاء مثلا ويقف في سفح جبل أو بمكان فيه مغارات ويصيح، بعد لحظة يرتد إليه صياحه، يقول الكلمة بعد فترة ترتد إليه هذه الكلمة. فبنت الجبل هو الشخص الذي يردد ما تقول، ليس له شخصية، ليس له فكر خاص، ليس له إرادة، وإنما يردد ما تقوله له ويردد ما. هذا الحقيقة يا أيها الإخوة يفتك فتكا ذريعا بنا وبمجتمعاتنا. الناس الذين يتحركون بلا عقيدة وبلا إرادة، هكذا وهكذا على حسب التجارات، الناس الذين ليس عندهم إلا الخضوع، أمرك يا سيدي وأمرك يا سيدي، هؤلاء من أشد ما يساعد على ما يقع بنا من بلاء. وأود أن أقول لكم إن الإسلام لا يحب الإمة ولا يحب الإمرة ولا يحب بنات الجبل، يعني يرفض هذا الثالوث من أوله وآخره ويريد شيئا آخرا. وأنا كل ما ذكرت الإمة أتذكر هذه القصة التي تصور لكم موقفا من مواقف الإمعات. قالوا الشعبي الإمام المعروف الشعبي كان مرة يسير في طريق من طرق ربما بغداد أو هيك، يسير في طريق من الطرق فوجد جماعة قد التفوا حول رجل من الرجال يضربونه وهو يصرخ ويستغيث ويضربونه، فأتى إلى أحد الأشخاص وأمسك بكتفه فالتفت فوجد أمامه الشعبي، قال له الشعبي لماذا تضربون الرجل؟ أراد أن يعرف، فقال والله لا أدري، رأيت الناس يضربونه فضربته. هذا يمثل يعني صورة كاريكاتورية، هذه تمثل لكم موقف الإمعات في السير مع هذا الإمعة الذي ينقضه الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، لا يكن أحدكم إمعة. فالإسلام يرفض الإمعة، لا يحب الإمعة، لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. الإسلام لا يحب من ينطاب ويغمض العينين، من يصنع ما يصنع دون وعي وإدراك، والله تعالى يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يسرعوا بالسجود دون فهم ودون علم ودون تدبر. ما دمنا ذكرنا الشعبي نقول ذكر سئل الشعبي أنه الرجل إذا كان يمر مثلا إذا كان أتى إلى المسجد فوجد الناس يسجدون ساجدين هل يسجد معهم؟ قال لا، لأنه لم يعرف لماذا سجدوا له. ثم ذكر هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا كان في رأي بعض أنه لا يصح أن تسجد مع الساجدين هكذا إذا لم تعرف، فكيف في كثير من الأحيان تمشي مع تجارات فاسدة، مع تجارات فاجرة، مع تجارات ظالمة، وأنت لا تفكر وأنت لا تقف الموقف الذي يرضي الله عز وجل. الموقف الإسلامي الصحيح هو الذي نقرأه في القرآن الكريم من سيرة إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فلظل لها عاكفين. قالوا لما وجد الناس يعبدون الأصنام الله نشأ هكذا كالإمعات، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذا انظروا كيف وجد واقعا هذا الواقع لم يمشي فيه مع التيار، وإنما ناقشه بعقله وبفهمه فوجده واقعا باطلا، وهو أيضا حورهم بالعقل والمنطق. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. انظر المناقشة المنطقية. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لم يكن عندهم أي جواب إلا التقليد الأعمى بلا تفكير. قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. هنا لما وقف أمام عقول مغلقة وأمام التقليد الأعمى لم يجارهم، وإنما وقف في وجه هذا التيار بكل قوة وعنفوان. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقدم مبررات إيمانه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الموقف الإسلامي. المسلم لا يمكن بحال من الأحوال المسلم لا يمكن أن يكون إمعتا أبدا. المسلم صاحب عقل، صاحب فكر، صاحب عقيدة، صاحب منهج، صاحب إرادة، صاحب موقف يستطيع أن يتحدى به الطاغوت، يستطيع أن يتحدى به باطل المجتمعات، ويستطيع أن يتحدى به باطل الطواغيت. هذا هو الموقف الصحيح. لا يقبل الإسلام الانقياد الأعمى. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، لا تمشي مغمض العينين ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يجب أن تستخدم الحواس وتستخدم العقل في الوصول إلى الحق والصواب، ولا يجوز أن تسير يعني مغمض العينين هكذا فتظن المسلم لا يمكن أن يكون إمعة، والإمعات بلاء كبير، وما أكثر الإمعات في أمتنا وبلادنا ومجتمعنا. المسلم هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ما أمره الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي يرى طريقه طريق الحق الواضح البين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على فهم وعلى حجة وعلى برهان أنا ومن اتبعني. انظروا هذه الحقيقة، أنا ومن اتبعني يعني ليس هناك قائد ملهم نمشي وراءه إمعات حيثما يسير، ولكن على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب أن يكون المسلمون جميعا على بصيرة من أمرهم، فإذا اتبعوا من يتولون أمورهم اتبعوهم على بصيرة أو خالفوهم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله تعالى يقول أفمن كان على بينة من ربه، على نور على برهان، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. والله تعالى يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه يعني هكذا منحرف لا يبصر إلا ما هو أبعد من أنفه، لا يبصر إلا مواطئ أقدامه. هذا هو أكثر هداية، أن الذي يمشي سويا منتصب القامة على طريق على صراط مستقيم، لأنه عندما يمشي منتصب القامة عندما ينظر إلى أمام يرى الغاية ويرى الهدف ويرى الطريق الصحيح فيمضي على نور من الله وعلى بينة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. الإمعة الحديث عند الإمعة حديث بالواقع يقول فلننتقل إلى الإمرة، والإمرة هو أخ الإمعة أو ابن عم الإمرة، بينهما لقاء وتشابه. الإمرة كما قلت لكم أحد أصدقائنا يلخص وضع الإمرة، الإمرة فليقول أمرك يا سيدي، ليس عنده معارضة لهذا الأمر، فأمرك يا سيدي هذه في الإسلام غير مقبولة يا أخوان، غير مقبولة أبدا. هذا يناقض روح الإسلام ويناقض منهج الإسلام، ونحن في كثير من الأحيان نهمل روح الإسلام ونهمل منهج الإسلام. قد ندرس جزئيات من الإسلام ولكن لا ننتبه للروح الكلية للإسلام. أمرك يا سيدي هذه غير مقبولة بالإسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية الجيش لا يكون معه الرسول صلى الله عليه وسلم، والبغية عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الجيش. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار، هذا الأمير وجد في نفسه شيئا زعل من أمر من الأمور المفعل منه، ويبدو أنه كان رجلا حساسا انفعاليا، فقال لأفراد السرية: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. ركبوا جمعوا له الحطب فأوقد فيه نارا، ثم قال لهم: عزمت عليكم بتدخلوا النار، ما الرسول أمركم بطاعتي؟ أنا أمركم بأن تدخلوا النار. ووقفوا حائرين ماذا يصنعون، ربما خم بعضهم بالفعل. فقال لهم كما ورد في الحديث شاب منهم: انتظروا، نحن نريا للرسول صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإن قال لنا أطيعوا وادخلوها دخلناها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أمير للرسول يأمرهم بأمر لئن صاعوا له فيه لدخلوا النار، أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، في النار. يعني الله تعالى عذبكم بالنار لأنكم أطعتموه، إنما الطاعة في المعروف. الطاعة يا أيها الإخوة إنما هي طاعة في أمر واجب أو أمر مباح، يقدر صاحب الأمر أن فيه مصلحة. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، إذن أمرك سيدي في الإسلام ما موجود، الطاعة في المعروف. وإذا كان الإسلام لا يقبل منا أن نطيع أميرا مسلما في معصية الله عز وجل، فكيف نقبل لأنفسنا أن نطيع أميرا أو حاكما ملحدا مفسدا عندما يأمرنا بمعصية الله عز وجل وبما يخالف ديننا وبما يخالف مصلحة أمتنا وبلادنا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. القول الطاعة لأنه حاكم الله نطيعه في حلال أو حرام، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الإنسان المسلم إنسان مفكر، إنسان مميز، إنسان صاحب رأي، إنسان صاحب إرادة، يستطيع أن يفعل ولا يفعل، ولو أن المسلمين كانوا يتخلقون بهذه الأخلاق الإسلامية لما برز في حياتنا الحكم الاستبدادي، ولما شاع في بلادنا كثير من الفساد الذي يشتكى منه. الطاعة في المعروف ولا طاعة لأحد في معصية الخالق عز وجل. وهكذا شأن الإنسان المسلم. الإنسان المسلم حر، لا يطيع إلا في واجب في حلال، ويرفض الانصياع للباطل وللفساد. وعندنا أمثلة كثيرة نقرأها في القرآن الكريم، لا أود أن أطيل عليكم بها، ولكنني أذكركم بمثل واحد منها. تذكرون قضية السحر وفرعون؟ فرعون اتهم موسى بأنه ساحر، وجمع له السحرة من الأماكن المختلفة، وكانت المباراة ألقوا حبالهم وظهرت للناس أنها تسعى، وألقى موسى كما تعلمون العصا فإذا بها تلقف ما صنعوا. فلما وجد السحرة أنهم ليسوا أمام الساحر وإنما هم أمام رسول، وأن هذه القدرة هي قدرة الله عز وجل، إلقوا ساجدين لله رب العالمين، فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا أشد عذابا وأبقى لما رب موسى، ماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أمرك ينفذ في هذه الحياة الدنيا التي هي لمحة صغيرة من حياة الإنسان، ثم تصير في الآخرة إلى أشد العذاب. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انظروا كيف يجعل الإيمان الإنسان المؤمن يستعلي على كل شيء، يستعلي على حطام الدنيا، يستعلي على الموت والحياة. انظروا كيف رفضوا أمر فرعون وكيف وقفوا هذا الموقف العظيم. والله يا أخواني، أنا ما قرأت هذه الآيات إلا وشعرت بمدى حاجتنا نحن المسلمين إلى هذا الإيمان، إلى هذه الروح، إلى هذه الشخصية العظيمة القوية المستعلية. والله يا إخوة، والله والله، لو أننا على امتداد أمتنا وبلادنا وعالمنا كنا قادرين على أن نقف هذا الموقف، لما استطاع طاغوت أن يستعبدنا ويذلنا ويقودنا إلى هوان الدنيا وهوان الآخرة. إن الطاغوت يستطيع أن يمثل بفرد أو أفراد أو مئات، أما إذا علمت هذه الروح الإيمانية الإسلامية كل مكان، فسيقف الطاغوت عاجزا. وربما كانت الشعوب سببا بهذه المواقف في إصلاح حكامها وردهم على الطريق، وردهم إلى الطريق المستقيم كما ينبغي أن يردوا إلى الطريق المستقيم. أيها الإخوة، أمرك يا سيدي لا يوجد نحن عندنا، ولا يقبله الإسلام منا، وليس القضية أن يرفض الإنسان ما يؤمر به من الباطل، وإنما هو موقف المجتمع الذي يرفض الباطل. يعني ليس المسؤول فقط الشخص الذي يؤمر بباطل أن يسمع أو لا يسمع، وإنما هي مسؤولية المجتمع ككل أن يرفض الباطل وأن يقف في وجه هذا الباطل. هو أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، أنتم تقرؤون هذه الآية ولا تضعونها موضعها، يعني لا تفهمونها حق الفهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، طرائق الأخذ على اليد متعددة، يمكن أن يكون هذا بالقول، يمكن أن يكون يعني بطريقة من الطرق، ولا يقبل الإنسان الطرق الهوجاء أبدا. يعني الذين يتصدين للظلم ولإقامة العدل يجب أن يكونوا على معرفة جيدة بإسلامهم، بواقع بلادهم، بعدمهم، بعصرهم، وأن يكونوا قادرين على اختيار الطريق المناسب. ولكنهم إذا قبلوا الظلم وأقروا الظلم، لا ينزل العقاب فقط بالظالمين، وإنما ينزل بسائر الناس، لأنهم قبلوا الظلم وسكتوا عليه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم يشجع كل التشجيع على هذه المعاطف التي ترد الظالمين على الظلم. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وفي حديث آخر كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان الجائر كما نرى نحن في بلادنا، السلطان الجائر يكون صاحب بطش ويكون يملك من مغريات الدنيا، ويكون الناس أمامه كالعبيد، لا يرتفع في وجهه الصوت، ولا يكون مع كلمته كلمة. في هذا الموقف الصعب إذا وجد شخص يواجه الناس بكلمة الحق، بكلمة العدل، فهذا جهاد من أفضل الجهاد. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وفي حديث آخر كما قلت لكم كلمة حق عند سلطان جائر. إن رفض الظلم والظالمين، الطغاة والطغيان، إنما هي مهمة كل فرد من الأفراد، مهمة الأفراد ومهمة المجتمعات في وقت واحد بالطرق الواعية المناسبة. لا يستطيع أحد أن يهرب من هذا الواجب. إننا نقرأ في كتاب الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفرد وواجب في نطاق الجماعة أيضا. الأمر بالمعروف هنالك واجبات وواجبات وواجبات يدير لها أصحاب السلطان ظهورهم في بعض الأحيان، وهنالك منكرات ومنكرات ومنكرات يقبلون عليها، وتضيع الأمة بذلك، تضيع الأمة دينا، وتضيع الأمة أخلاقا، وتضيع الأمة اقتصادا، وتضيع الأمة حياة. لذلك نحتاج دائما إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الحاكم، هنالك هذا الواجب وهذا الواجب وهذا الواجب. أيها الحاكم، لقد انحرفت عن الطريق الطويل. هذا واجب فردي وواجب جماعي. واجب فردي، لقد ذكرت لكم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور الجبيرة بأن يهتم بها الإنسان ويعزم عليها. والله تعالى يقول: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. يا أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن ينتهي في حياتنا الإمعات والإمارات وغلات الجبل، يجب أن ينتهي في حياتنا هؤلاء الناس الذين لا رأي لهم، لا إرادة لهم، لا شخصية لهم، والذين يمكن أن يميلوا مع الباطل كما يميلون مع الحق، والذين يمشون مع التيار وإن كان هذا التيار يقود إلى الهزائم ويقود إلى المصائب ويقود إلى جهنم. يجب أن ينتهي في حياتنا هذا الأمر، ويجب أن تولد الأجيال الإسلامية الحقيقية، الأجيال التي يشعر كل فرد من أفرادها أنه مسؤول، الأجيال التي تشعر مجتمعاتها بأنها مسؤولة، الأجيال التي ترتفع فيها كلمة الحق والعدل على الدوام، ولا تخرس فيها الألسنة ولا تخرس فيها الأقلام. ولو أننا كوننا مجتمعا إسلاميا، أسألكم، هل يمكن أن يكون في هذا المجتمع استبدال؟ هل يمكن أن تكون هنالك دكتاتورية طاغية؟ هل يمكن أن يكون فساد وأن تكون نصوصية وأن تكون انحرافات؟ لا ثم لا ثم لا، إنما بحاجة إلى بناء نفسيات جديدة وعقليات جديدة، إننا بحاجة إلى مواقف جديدة. هذا الذي أقول لكم، والله يتوقف عليه خيرنا في ديننا وفي دنيانا، في دنيانا وفي آخرتنا على السواء. يا أيها الإخوة المؤمنون، أرجوكم أن ينظر كل منكم في نفسه، يا ترى ماذا عندي أنا من صفات الإمعات والإمارات وبنات الجبل؟ كيف أتخلص من هذا؟ كيف أدل نفسي فأكون مسلما كما يريد الإسلام؟ وأن ننظر نحن في مجتمعاتنا أيضا، يجب أن نخطو هذه الخطوة الحاسمة، وإلا فهو الهلاك في دنيانا وفي آخرتنا على السواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إننا مقبلون عليك في هذا اليوم بقلوبنا وذنوبنا، بقصورنا ومدننا، برجائنا وخوفنا. اللهم افتح لنا فيه أبواب رحمتك، واسدل علينا أسرار مغفرتك، ووفق وفقنا بطاعتك وأداء حقه يا غافر الذنب يا قابل التوب يا مجيب من دعاك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج عن المسلمين في كوسوفو اللهم فرج عن المسلمين في كوسوفو اللهم فرج عن المسلمين في كوسوفو اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان اللهم عليك بالصبر وأعوانهم فإنهم لا يعجزون اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعله عبرة لمن يعتبر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أقيم
الحمد لله.